قوله رحمه الله: وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. من أعلى مقامات العبودية والعبادة هو مقام المحبة، وهذا المقام لا يفارق المؤمن لا في الدنيا ولا في الآخرة، بخلاف مقام الخوف الذي تكلمنا عنه سابقا، فإنه يفارق المؤمن في الجنة والآخرة، فإن في الجنة لا خوف ولا هم يحزنون، وأما المحبة فإنها باقية في الدنيا وتتضاعف يوم القيامة. وهذا دليل على عظم هذه المحبة أو عظم هذا المقام للتعبد. الله عز وجل بين أن أهل الإيمان يحبون الله عز وجل حبا شديدا، والذين آمنوا أشد حبا لله. والله عز وجل ذكر أهل الإيمان بأنهم يحبهم ويحبونه، وذكر جملة من علامات أهل الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ثم ذكر علامات هؤلاء، ولهم علامات كثيرة: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه كلها علامات من أحب الله عز وجل صدقا وحقا. فمن أحب الله سبحانه وتعالى وأحب نبيه عليه الصلاة والسلام قدم جميع ما أخبر الله به وأمر به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم على محابه وعلى هواه. هذه أعظم علامات صدق المحبة. والله عز وجل قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، هذا من الوعيد، حتى يأتي الله بأمره. ثم وصفهم بأنهم فاسقون لأنهم قدموا محبة هذه الأشياء، محبة الدنيا، على محبة الله والدار الآخرة. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن أحب الله حق المحبة وجد حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان لا يجده العبد إلا إذا أحب الله ورسوله وحقق لوازم هذه المحبة. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، حبه لله وفي الله، حقق الحب في الله والبغض لله عز وجل، يحب من يحبه الله، يحب الله ويحب من يحبه الله، ويحب أوامر الله عز وجل ويستسلم لها وينقاد لها. والناس إخوتي في الله في هذه المحبة من أهل الإيمان على ثلاث درجات، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. إذن أول هذه المراتب من كان كامل المحبة، كامل المحبة، وهؤلاء السابقون في الخيرات الذين يفعلون الواجبات يبتعدون عن المحرمات ويؤدون النوافل يبتعدون عن المكروهات. والثاني وهو المقتصد في المحبة، وهو الذي عمل الفرائض وابتعد عن المحرمات ولم يؤد النوافل. والثالث هو الناقص المحبة، وهذا الظالم لنفسه الذي قصر في حق ربه. ف ارتكب الذنوب والمعاصي لكنه في إطار الإسلام والإيمان. وأعظم لوازم المحبة هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع. أعظم هذه اللوازم هو الاتباع. لذلك الله عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أعظم علامات ما أنك تحب الله حقا وصدقا أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وما نقله عن ربه. يقول الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فأنزل هذه الآية في ابتلائهم. أهل العلم يسمونها آية المحنة، يمتحن فيها من هو محب لله صدقا أو أنه كاذب في دعواه. فإن اتبع رسول الله وسار على هديه وسنته فهو محب لله حقا وصدقا. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمحبة الله ورسوله، محبة الله ورسوله وعباده والمتقين تقتضي فعل محبوباته وترك مكروهاته. تقتضي ماذا؟ فعل محبوباته وترك محظوراته. والناس يتفاضلون في هذا تفاضلا عظيما. فمن كان أعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند الله عز وجل. وإذا عمل العبد بطاعة الله وأدى نوافل الله وفرائض الله كان من ثمرات محبته لله أن يحبه الله عز وجل. ومن أحبه الله فهو السعيد الذي وفقه الله، يوفقه ويسدده في خطاه وفي أخذه وتركه وفي ممشاه وفي فعله وفي حياته وفي سمعه وفي بصره، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته الحرب. ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى أحبه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أي أن الله يوفقه في سمعه فلا يسمع إلا الحلال، ويوفقه في بصره فلا يرى إلا ما يرضي الله، ويوفقه في ممشاه وفي أخذه وفي تركه، فيوفقه في كل أموره. وهذا من أعظم ثمرات المحبة لله عز وجل. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر 10 أسباب جالبة لمحبة الله عز وجل. إذا أردت أن تحب الله وأن الله يحبك فعليك بهذه 10، ونذكرها باختصار. أول: قراءة القرآن وتدبره وتفهم معانيه، فإن هذا علامة على محبتك لله أن تكثر من قراءة كلامه. والثاني: النوافل بعد الفرائض، الإكثار منها من أسباب محبة الله لك. والثالث: دوام ذكر الله عز وجل، وهذا من علامات المحبة، لأنك كلما أحببت شيئا أكثرت من ذكره. والرابع: إيثار ما يحبه الله على ما تحبه نفسك، إيثار ما يحبه الله على هوى نفسك. والخامس: التأمل في أسماء الله وصفاته وآثار أسماء الله وصفاته، هذا يدعوك إلى المحبة لله. لما تتدبر أن الله حكيم ورازق وغفور رحيم، هذا يورثك محبتك لله عز وجل. والسادس: التأمل في نعم الله، وهذا من أعظم ما يثمر محبتك لله عز وجل. تتدبر ما أنعم الله به عليك من الصحة والمال والدنيا والولد، فهذا يدعوك إلى محبة الله عز وجل. والسابع الانكسار، انكسار القلب بين يدي الله، انكسار القلب بين يدي الله، ينكسر قلبك لله عز وجل وتبكي في الخلوات راجيا رحمة الله وخائفا عذابه. والثامن وهو الخلوة وقت النزول الإلهي في ثلث الليل الآخر. حاسب نفسك، من منا يقوم في هذا الليل؟ كلنا مقصرون، لكن السعيد من عالج نفسه وأدرك نفسه ما دام في الحياة والعمر فرصة. والتاسع مجالسة أهل الخير والصلاح المحبين لله عز وجل، فإذا يدعوك ويحثك على تذكر الآخرة وازديادك من محبة الله سبحانه وتعالى. والعاشر والأخير الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله، الابتعاد عن كل سبب يحول بين العبد وبين الله، من شواغل الدنيا ومن المباحات والاكثار منها والبعد عن الطاعات، الشواغل شغال بالدنيا وترك الآخرة. فالله عز وجل يعاقب العبد أنه يحول بين المرء وقلبه، فإذا حال بين المرء وقلبه فما أعظم الخسارة، فما أعظم الخسارة. لذلك إذا أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك من؟ الله. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا أيضا من أعظم الأسباب التي تورث محبة الله سبحانه وتعالى. فهذا المقام مقام المحبة، وهم الذين ملا الإله قلوبهم، أهل الطاعة والعبادة يملأ الله قلوبهم من محبتهم لربهم سبحانه وتعالى.